أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق البيان الذي نقلناه عن السيد قدس الله نفسه الزكية ليركز كان على أن المقصود من المتشابهات في الآية الشريفة هو المتشابهات من حيث المصداق للمتشابهات من حيث المفهوم، وقدم ذكر القرائن هذه إلى آخره. نقول بأن هذا الكلام يمكن أن يعني تأييده بما ذكر في بعض التفاسير كمجمع البيان وغير مجمع البيان، من أن المتشابهات كلفظ واصطلاح الآية الشريفة غير المشتبهات المذكور في الآية المتشابهات، بينما الكلام السابق كله كان ما نفترضه هو شنو؟ المشتبهات المتشابهات، في الحقيقة هي جمع متشابه من الشبه، من الشبه متشابه، آيات متشابهات يعني يشبه بعضها بعضا، يشبه بعضها بعضا، ففي أي شيء يشبه بعضها بعضا فهي مسألة أخرى. هي كم متشابهات، جمع متشابه، آيات متشابهات من الشبه يعني يشبه بعضها بعضا، مشتبهات جمع مشتبه مو جمع متشابه، جمع مشتبه، مشتبه من الشبه الابتدار الأمور جمعها متشابهات. الموجود في الآية الموجود في الآية هو المشتبهات، وإنما الموجود في الآية هو ماذا؟ المتشابهات. في مجمع البيان يقول المتشابه الذي يشبه بعضه بعضا أخذ من الشبه، أخذ من الشبه، ليكن أنه نتيجة هذا يحصل فيه نوع من الغموض، نوع من الشبهة، ممكن يعني نتيجة الشبه قد يحصل هناك نوع من الغموض والشبهة، لكن هو أساسا المتشابهات يعني الآيات التي يشبه بعضها بعضا، آيات التي يشبه بعضها بعضا مؤكد منها، مو المشتبهات التي يوجد فيها اشتباه ولبس وغموض حتى نجي ندخل في هذا البحث، لأن المتشابهات المشتبهات في الآيات القرآنية هل هي الاشتباه، هل هو بلحاظ المفهوم أو هو بلحاظ المصداق، يجي هذا البحث كله. يبدو من كلام مجمع البيان ومن غيره هو أن المتشابهات يعني الآيات التي يشبه بعضها بعضا، يشبه بعضها بعضا، هذه يقول الآية الشريفة أن القرآن فيه آيات محكمات ليس فيها هذا هذا الشيء يشبه بعضنا قضايا واضحة هذه قلنا أن آيات يشبه بعضها بعضا قد يقدم نوع من الشيء من الغموض آيات ليس في هذا وآيات هي يشبه بعضها بعضا وفكر يشبه بعضها بعضا لماذا في هذا الشيء في عدم وضوح المصداق فكر هذا في عدم وضوح أطى آيات القرآن الكريم تتحدث عن العرش عن الكرسي عن الساعة عن البعث عن النفخ الصور عن الصور عن كثير من الأمور التي هي غير واضحة المصداق مو غير واضحة المفهوم غير واضحة المصداق أكو آيات متشابهات يعني يشبه بعضها بعضا في وجود عدم وضوح ووجود غموض من ناحية ماذا؟ من ناحية المصداق من ناحية المصداق حينئذ هذا يرجع إلى ما ذكر سابقا في الدرس السابق من أن المقصود هو أن المصداق مالتها مو واضح لأن المصادق الخارجية لهذا المفهوم مصادق لا يمكن أن تكون هي المقصودة واقعا وحقيقة فيبقى المصداق غير واقع شراب شنو من عقلنا مصداق مو واقع مو معنى مو واقع فالآيات المتشابهات يعني الآيات التي يشبه بعضها بعضا في عدم الغموض وعدم الوضوح كاحتمال طبعا استغفر الله ما نريد ان نفسر الايه بهالشكل هذا بشكل واضح يشبه بعضها بعضا في عدم الوضوح من حيث المصداق الذين في قلوبهم مرض الذين في قلوبهم زير يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنه ابتغاء التاويل هذا التأويل أيضا لا بد أن يكون المقصود بالتأويل المصداقي إذا صح التعبير يعني بمعنى أنه يحملون هذه المفاهيم على شنو؟ على مصادقها الخارجية يحملون هذه المفاهيم على مصادقها الخارجية ابتغاء الفتنة وابتغاء التشويش وابتغاء مثلا إدخال هذه الأمور في ماذا في الدين أن المقصود بالفلا هذا المعنى المادي المعنى الخارجي للكرسي وللعرش وإلى آخره يفسرونها بهذا الشيء ابتغاء الفتنة فتكون الآية ناظرة إلى هذا ناظرة إلى ماذا؟ إلى المانع من تفسير المانع من ماذا؟ من تفسير هذه الآيات المتشابهات لماذا؟ من العقد المتشابه بحسب هذا التفسير يعني بتفسيرها فلا تفسيرها ما تقدر تعرف مصداقها شنو ما تقدر تقول بان مصداقها هو هذا الامر الخارجي فلكن مصداقها مو هذا تفسيرها بالمصداق الخارجي هذا هو المنهي عنه تفسيرها بالمصداق الخارجي هذا هو المنهي عنه لقطع النظر عن المحكمات لقطع النظر عنه وبمعزل عن المحكمات وبشكل مستقل عن ماذا؟ عن المحكمات لماذا؟ لأن المحكمات هن أم الكتاب يعني هن المصدر هن المصدر هن المصدر فإذا قطع النظر عن المحكمات لا يجوز العمل بالمتشابه لا يجوز العمل بالمتشابه يعني شوف الفرق المعنى الحقيقي مو واضح المعنى الخارجي لا يمكن أن يوصل معه هذه المعاني يعني ليس المراد وهذه المعاني الخارجية وبهذا تكون الآية يعني ما ناظر إلى مسألة المشتبه في مقابل ماذا في مقابل الظاهر حتى نجي نقول بأن الظاهر يدخل في ماذا في المتشابهات التي نهت الآية الشريفة عن العمل بها فإذا نهت الآية الشريفة عن العمل بها فهي تنهى عن العمل بالظاهر وهذا هو المطلوب ذلك بهذا باعتبار أن القضايا قضايا نظرة إلى الاشتباه المفهومي فالاشتباه المفهومي درجات مختلفة وكما هو موجود في المجمل اللي هو مقصود بالمتشابهات بالمعنى الآخر، كذلك هو موجود في الظاهر، وجود احتمال وجود معنيين، كل منهما يصلح أن يكون معنى مرادا من الكلام. فيتدخل في المتشابهات، إذا دخلت المتشابهات حينئذ يشملها الناهي، فكأن الآية تنهانا عن العمل بالظواهر، وهذا هو أقول بهذا البيان حينئذ تكون الآية أيضا تنهي عن هذا الكلام، ولا يصح الاستدلال بها في مقام النهي عن ماذا؟ عن الظواهر، العمل بالظاهر داخل في ماذا؟ كما نقول المعنى، داخل في ماذا؟ داخل في المعنى، إلحاظ المعنى عندما يكون هناك احتمالان للكلام أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر، فهل يجوز العمل بهذا الظاهر أو لا؟ وهذا أجمل عن مسألة ماذا؟ الاشتباه في المصدر وعدم إمكان تحديد ما ينطبق عليه المعنى خارجا، هذا شيء آخر غير محل الكلام. الآيات المحكمات والآيات التي أحكمت يعني الأحكام، يعني بمعنى أنها آية محكمة واضح مصادرها واضح معناها واضح كذا، هذه آيات محكمات. أكو آيات متشابهات، عن الآية هو عندما تطرح مفهوم واضح يعني المراد الاستعمالي به واضح، مراد الاستعمالي به واضح، لكن لا يمكن تطبيقه في الخارج على المصادر الخارجية، على المصادر الخارجية اللي احنا نفهمها، لا يمكن تطبيقه على المصادر الخارجية. هاي الآية تكون متشابهة، يعني بعبارة الروح لا نعرف ما هو مصداقها الحقيقي، لا نعرف ما هو المصداق الحقيقي لهذه الآية، المصداق الحقيقي للكرسي، المصداق الحقيقي لنفخ الصور، المصداق الحقيقي لكثير من الأمور الموجودة في الآيات القرآن، ما نعرف المصداق الحقيقي. يكون هذا الذين في قلوبهم يستخدمون هذا للتشويش على المؤمنين وعلى المسلمين، يعني يفسرون هذا بالمصادر الخارجية، طبعا تفسير هذا بالمصادر الخارجية إلى لوازم، لوازم تسليم والتسليم وامثال هذه الامور تشبيه والى اخره، فهم يرتبون على هذه الايات المتشابهات بشكل مستقل عن المحكمات، عن المحكمات لغرض التشويه ولغرض الفتنه ولغرض التاويل. احنا منهيين عن ماذا؟ عن هذا، لا نقدر نفسر ايه تتعرض الى الكفر والى الحرب بتفكير مادي، بتفكير بالمصادر الخارجية، تجد فكرة بيئتك من الجنة نوكل أمرها إلى الله نحن نزاق من حيث المفهوم، هذا لا علاقة له بالظاهر. شنو علاقة بالظاهر؟ العمل بالظاهر وتبديع أحد المعنيين المحتملين علينا على الآخر، ما له علاقة بالظاهر. على كل حال هذا الاحتمال المطروح في هذه الآية لعله يعيد ما تقدم بشكل أو بآخر، هذا كله الدليل الثالث لمن منع من حجية ظواهر الكتاب، يعني الثالث التفصيل بين ظواهر الكتاب وظواهر غير الكتاب. الدليل الرابع له هو مسألة الإجمال العربي الناشئ من العلم إجمالا لإرادة خلاف الظاهر في جملة من الآيات القرآنية، نعلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر إما من جهة التخطيط أو من جهة التغيير أو من جهة نصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، بس النتيجة نحن نعلم إجمالا بأنه هذه الخطوات لا يراد بها ظاهرها في جملة من الآيات القرآنية. هذا العلم الإجمالي بالتقييد والتخطيط بالكذا، هذا يوجد الإجمال لكن العربي، مو إجمال ذاتي لكن إجمال ماذا؟ إجمال عربي، بمعنى أننا لا يمكننا أن نتنسخ بظاهر كل آية، ليش انه ظاهر في الآية وطرف العلم إجمالي لأننا نعلم بعدم إرادة ظواهر بعض ما في القرآن من ظواهر نعلم أنه لا يراد به هذا الظاهر فيطالة الظهور في كل ظاهر تسقط بالمعارضة مع إطالة الظهور في الظاهر الآخر وإجراء إطالة الظهور في جميع الظواهر منافي للعلم الإجمالي لأن بعض هذه الظواهر ليس شنو ليس مرادا ليس حجة بلا إشكال فهذا إلى من حقة الإجمال الذاتي لكن حقة الإجمال العرض المانع من ماذا من الظهور في كل آية تكون ظاهرة في المعنى ليمكن التمسك في إطالة الظهور في تلك الآية في هذه الدعوة بدعوى وجود علم إجمالي بهذه الطريقة وهذا جواب واضح جواب نقض أطعبية بالسنة الشريفة التي لا يكتاب في حجيتها وجواز العمل بها عند الأخباريين مع أن هذا مبتلاة ماذا بهذا الشيء مبتلاة لأنه نعلم إذا لاحظناها من بعد نعلم بأن السنة الشريفة وردت عليها مخصصات وردت عليها مقيدات وردت عليها ما يوجد ماذا ما يوجد عدم إرادة ماذا ظواهرها فهل يمنعنا هذا العلم من البناء على حجية ظواهر السنة وعدم جواز العمل بظواهر السنة؟ لا طبعا لا لأنهم يفصلون بين ظواهر السنة وبين ظواهر السنة وبين ظواهر الكتاب بحسب الفرق إذن هم يبنون على حجية ظواهر السنة مع أنها مختلات أيضا بماذا بهذا العلم ويجاب عنه بالحل والحل واضح وهو أن هذا العلم الإجمالي الحل بعد العثور على جملة من المخصصات والمقيدات وما يوجب إرادة خلاف الظاهر ينحل بمقداره وحينئذ يقبل باقي ظواهر غير مقرونة بالعلم الإجمالي فيجوز الرجوع فيها إلى إطالة الظهور بلا معارضة بناء على حلال العلم الإجمالي بمقدار ما يضحك عليه المتتبع من مقيدات ومخصصات وما يوجد إرادة خلاف الظاهر في الآيات القرآنية فلا يرفع علم الإجمالي في الباقي حتى يكون مانع من الرجوع إلى إطالة الظهور هذا مطلب تقدم الكلام عنه ويأتي الكلام عنه إلى كتاب العلم الإجمالي وأمثاله الدليل الخامس الذي ذكروه وهو المهم لعله هو مسألة تفسير القرآن بالراعي حيث ذكروا بأن حمل الكلام على ظاهره هذا تفسيرا للكلام للقرآن لماذا بالراعي حتى بمجرد أن تحمل آية قرآن على ظاهره أن تفسر القرآن بالراعي ودلت الروايات على ماذا؟ على النهي عن تفسير القرآن بالرأي بل الرواية دلت على استعمال الرأي مطلقا في تفسير القرآن أو في استنباط الأحكام الشرعية كما تقدم ساقطا في بحث الدليل العقلي لأنه أيضا استدل الأخباريون على عدم حجية الدليل العقلي ماذا؟ بالروايات الناهية عن العمل بالرأي مطلقان تنهى عن العمل بالرأي والآخر بالرأي في استنباط الحكم في تفسير القرآن في إلى آخره لكن المعارف الدينية كلها ما يجوز الاعتماد على ماذا؟ على الرأي اللي هو طبقه على من؟ على الدليل العقلي هذا هو الدليل الخامس الذي استدل به في المقام و الجواب أن هو هذا الجواب في الكفاية وغيرها هو منع صدق التفسير للرأي على حمل الكلام على ماذا؟ على ظاهره أن حمل الكلام الآية القرآنية على معنى على المعنى الظاهر فيه هذا ليس تفسيرا بالرأي أولا هو ليس تفسير قالوا لأن التفسير هو كشف القناع وإزالة الستر بحيث يكون الشيء فيه قناع فإزالة القناع يسمى تفسيرا وأما الظاهر فليس فيه قناع ليس فيه حجاب، ليس فيه تنعم، هو ظاهر، هو ظاهر، هو بين، ليس فيه حجاب وقناع حتى يكون الآخر بظاهره تسكن بهذا القناع حتى يبلغ عليه شنو كثير. الأخذ بالظاهر كالأخذ بالمحكم، كالأخذ بالناس، كالأخذ بالآية الصريحة، مقبرة بينهما، كل منهما ليس فيه كيف نقاب وكيف حجاب وكيف قناع، ما في هذا التفسير لا يظهر. ثم قالوا لو سلمنا قصة التفسير فالتفسير بالرأي لا يكون ماذا؟ لا يكون صادقا، حتى لو صدق انه فيه كشف قناع وفيه كشف حجاب، لكن التفسير بالرأي لا يكون ماذا؟ لا يكون صادقا، وذلك لأن المقصود بالرأي هو الاعتبار الذي لا قيمة له، هذا الاعتبارات التي لا أساس لها ولا قيمة لها، هذا هو الرأي. فيفسر القرآن يكشف عنا القناع، لا يكشف القناع، لكنه شنو؟ لكنه بالرأي، يعني بالاعتبارات التي لا أساس لها ولا قيمة لها ولا اعتبار بها، هو يفسر القرآن بالرأي. طب هذا بلا إشكال لا ينطبق على الظواهر والعمل والظواهر، حتى لو قلنا أن فيها كشف شنو؟ قناع، يعني حتى لو صدق التفسير عليها لكنها ليست تفسيرا شنو؟ بالرأي، وإنما يعمل الكلام على ظاهره، ليس تفسيرا بالرأي، تفسير بالرأي اللي ينطبق على حمل الكلام على غير ظاهره، على أسس خاصة وجوه اعتبارية لا قيمة لها، أما حمل الكلام على ما هو ظاهر فيه هذا ليس تفسيرا بالرأي، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان تفسيرا. هذا الجواب، هذا الجواب سيد الشيخ قدس الله نفسه تأمل فيه وقال أن هذا الجواب يتم في بعض الظهورات ولا يتم في جميع الظهورات، هذا الجواب يتم في بعض الظهورات التطورية الوضعية عندما يكون الوضع فيها واضحا عند الكل، فيقال أن الآخذ بهذا الظهور التطور الوضع ليس فيه كشف شنو قناع، فلا يصح عليه التفسير. وهكذا في بعض الظهورات التصديقية السياقية بعضها يكون واضح، أي إنسان عرفه تلقي عليه هذا الكلام لكن يفهم مراد المتكلم بشكل واضح، لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتاج الى اي شيء اخر سوى سماع الكلام، بل هذا الاخذ بالظهور التصديقي في الحاله الثانيه، والاخذ بالظهور التطور الواضح في الحاله الاولى ليس فيه كشف قناع، ليس فيه كشف قناع. اذا طبعا نجيب الجواب السابق نقول ان التصدير كعنوان لا يسبق في محل الكلام، لكن ليس كل الظهورات هكذا، الظهورات التطورية الوضعية في بعض الأحيان يكون أكو عندنا تغيير وشك في المعنى الموضوع له اللفظ الذي يتبعه الظهور قهران، أصل المعنى الموضوع له اللفظ تتبديل به، ونحتاج إلى أعمال عنايات وتأمل وكذا وإقامة استنباطات في بعض الأحيان لإثبات ماذا؟ لإثبات أن اللفظ موضوع لهذا المعنى، ونحن نقول بأن هذا ما في كشف قناع، وظهور واضح، حتى نقول ليس فيه كشف ماذا؟ كشف قناع، لا ظهور احتاج إلى أعمال عناية، وتأمل، استنباط، حتى نصل إلى نتيجة أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. فالأخذ بهذا الظهور بعد هذه العملية الاستنباطية وأعمال الصناعة وأمثال هذه الأمور، كيف يقال بأن هذا ليس فيه كشفنا؟ لا فيه كشفنا بالنسبة. وهكذا بعض الظهورات التصديقية السياقية، وهذا واضح من الظهورات التصديقية، هذا واضح ما في الظهورات التصديقية اللي ما نصل إليها إلا بعد جهد بعيد يبذله الإنسان حتى يصل إلى تشخيص المراد والمعنى الجدي للمتكلم بحسب الموازين اللي هو جيدة. لكن جهد جهيد يجب الاستنباط وقناعة وعمل عنايات ونكات وجمع قرائن منا ومنا حتى يصل بعد مدة على ماذا؟ إلى تشخيص المراد وتشخيص المدلول التصديقي. وهذا نقدر نقول أنه ليس فيه كشفنا، فيه كشفنا. وأغلب الاستنباطات من الأدلة الشرعية من الروايات وحتى الآيات الشريفة هي في الحقيقة من هذا القبيل، من قبيل الاستنباطات التي تتوقف على أعمال عنايات وبذل الجهد والتأمل والاستنباط وإلى آخره. أغلبها هكذا، حتى في الاستنباط الفقهي من الأدلة الشرعية. كل شناجر يعني التي يقع فيها الكلام والرد والبدل عادة تكون من هذا القبيل، الظهورات التي يقع فيها الكلام ودول يقولون دول يقولون بأن نبتدي لا كذا، وهذا كلها من هذا القبيل، لأن النتيجة الوصول إلى المعنى المراد تحتاج إلى ماذا؟ إلى بذل جهد وصناعة واستنباط وأعمال عنايات حتى وصلنا إلى هذا. هذا ما يمكن أن نقول بسهولة بأنه هذا ليس فيه كشف قناعة، لا فيه كشف قناعة. هذا الجواب الأول مع هذه الملاحظة عليه. الجواب الثاني عن الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار هو هذا الجواب اللي أيضا تقدم ذكره في بحث الجديد العقلي. هناك أيضا كما تقدم أن الأخباريين أيضا استدلوا بروايات الناهية عن العمل بالرأي لإثبات عدم حجية الدليل شمل دليل عقلي بعد تطبيق الرأي عموما على الدليل العقلي. الجواب هنا كان هذا، هنا أيضا نفس الجواب، وهو أن كلمة الرأي الرواية محمولة على 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 المجرى الفقهي المعاصر للإمام الصادق عليه السلام اللي كانت تعتمد على هذا سياسة الاستخدام المصالح المرسلة وسد الذرايا أمثال هذه الأمور اللي هي ما تخرج في واقعها كونها ظنون وتخمينات وتفرقات. وهذه المدرسة مدرسة اشتهرت في زمانهما عليهما السلام، وتبناها جملة من أعلام القوم والتزموا بها، وبقيت في الرأي السائد إلى مدة من الزمن. في قبال المدرسة الأخرى اللي هي مدرسة أهل الحجاز، مدرسة الحديث، اللي كانوا لا يرفضون استعمال الرأي واستعمال القياس والاستحسان وأمثال هذه الأمور من استنباط الأحكام الشرعية. على كل حال احنا يكفينا احتمالها، احتمالا تكون الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي مقصود بها هذا استخدام الظنون والتخمينات والتحرفات في إثبات مطلب شرعي، تعالوا مطلب الشرعي مرة في القرآن ومرة ما لا بينهما، إما أن نثبت في حكم شرعي بالقرآن أو بالسنة، أو نثبت في مطلب من المطالب الشرعية وننتبه للشارع أيضا في القرآن أو في السنة. اعتماد على هذه الأمور هذا غير جائز شرعا، شرعناها عنه سلام الله عليه الله عنه. فإذا هو إشارة إلى ماذا؟ إلى قضية واقعة في زمانهم يعبر عنها بماذا؟ باستخدام الرأي لإثبات الأمور الشرعية. والأحكام الشرعية وتفسير القرآن وما آخره. أين هذا من الأمر المطلق؟ هذا إشارة إلى النهي عن القياس، إلى عدم جواز أعمال القياس واستنباط الأحكام الشرعية، عدم جواز أعمال المصالح المرتدة والاستحسانات وإثبات الأحكام الشرعية. القرآن لا يجوز تفسيره بالرأي، يعني تفسيره اعتمادا على القياس والاستحسان وأمثال هذا الأمر. كيف يمكن أن ندعي بأن هذا ينطبق على العمل بماذا؟ على العمل بالظواهر. الذي يعمل بالظواهر لا يفسر الآية القرآنية لماذا؟ بالقياس وبالاستحسان وبالمصالح المرسلة. ونقول كلام له ظاهر، أنا أحمل هذا الكلام على ماذا؟ على ظاهره. أما إحنا من جاوب لأن يحمل الكلام على ظاهره كيف إلا بعد مراجعة ماذا؟ العدل الآخر للقرآن اللي هو العسرة الطاهرة حتى يفهم لعله هذا الكلام يراد به خلاف ظاهر الأكلام هم يدري. فإذا لم يرد شيء عن العلم عليهم السلام حينئذ نقول أن هذا الكلام له ظاهر فيحمل على ظاهره. شمول أو شمول تفسير القرآن من جرائي لهذا الظاهر مو واضح، لعبارة أكثر وضوح أنه هذه الروايات إما أن يكون عندنا وضوح في حملها على هذا الشيء نطمئن بأنها محمولة على المدرسة الفقهية المشار إليها فتكون أجنبية عن محل الكلام. إذا ما اطمئننا يكفينا الإجماع، يكفينا احتمال أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى هذه المدرسة الفقهية لكي لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام على عدم حجيتنا ظواهر الكتاب. يكفينا الإجماع، يعني نستدل بها الروايات على إثبات مطلب روايتنا أن الروايات طبعا ليست حجية. وإذا كان المقصود بها ولا احتمالا هو الإشارة إلى هذه المدرسة مدرسة الرأي، حينئذ لا يصح الاستدلال بها في إثبات عدم حجية ظواهر الكتاب. هذا احتمال، هذا يكفي. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث والأخير عن بس هذا الجواب المذكر، الجواب الثالث والأخير هو أيضا تقدم، وهو أنه يعني عندما يكون العمل والظهور موافق لقطع الإنسان، موافق لذلك موافق لذلك طبع الإنسان، يعني الإنسان لو ترك وشأنه أو يعمل بالظواهر المطلقة في القرآن الكريم وغير القرآن الكريم، لو ترك وكان فهو شيء يوافق طبع الإنسان، طبع الإنسان يدفعه للعمل بهذه الظهورات. مثل هذه الظهورات قد يقال بأنه ما يكفي النهي عنها إطلاق روايات من هذا القبيل، يعني إطلاق روايات تنهى عن تفسير القرآن بماذا؟ بالرأي، بدعوى أنها شاملة للعمل بيش بالظواهر اللي هو مع كلامه. إذا يكون هناك نهي عن العمل بالظهورات القرآنية بإطلاق دليل، ما يكفي العمل من هذا القبيل أن ينهى عنه لماذا؟ بإطلاق دليلين، لم يجب أن يكون النهي والرد حتى يحقق الغرض منه غاية منه، لابد أن يتناسب مع ماذا؟ مع وضع العمل بالظهور وكون الطبع يميل إليه وأنه هو مقتضى القريحة ومقتضى الطابع، ثم يعني يتناسب مع هذا. فكأنه هذا يكفي لإثبات أن الروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي ما تصلح أن تكون راجعة عن حجية شنو؟ عن حجية الظهور، يعني عن حجية ظواهر الكتاب الكريم. هذه هي الأجوبة التي تقتضي كل هذه ما ذكروه من أدلة على إثبات التفصيل بين ظهور القرآن وبين ظهور ماذا وبين ظهور غيره. فقط مسألة التحريف ما أعتقد أنه بدا أن يدخل فيها، يعني احتمال التحريف هذا احتمال منفي بين علمائنا ربما الله على نحو يقل بالظهور، هذا منفي عند علمائنا وقد اتفقوا تقريبا لا تحقيقا على نفي التحريف المخل بماذا؟ بالظهور. وصلى الله على محمد وعلى آله.